الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة التي بداها في الجديد في أحكام الطهارة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. كلمك فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وفي السلسلة العلمية وهي سلسلة النوازل الطهارة أو ما استجد من أحكام الطهارة، وأبدأ اليوم إن شاء الله بهذه المسائل الجديدة إن شاء الله، لعل الناس يستفيدون منها وينتفعون بها بعون الله تعالى. المسألة الأولى اليوم في مسائل الطهارة: غسل الأذن أو غسيل الأذن، وهل يؤثر في الوضوء وهل ينقض الوضوء أم لا؟ طبعا غسيل الأذن عبارة عن عملية طبية تتم عن طريق استخدام حقنة كبيرة أو عن طريق جهاز معين يضخ الماء إلى الأذن برفق، ومن ثم يرتطم بالداخل ويخرج ما فيه من أوساخ. وقد يضطر الطبيب أن يلتقط بملقط ما في الأذن كذلك من شمع متجمع أو أثر أوساخ متجمعة لتنظيف الأذن. أثناء الغسيل أيضا قد يخرج منها الأذى كالشمع أو ما تجمع من جلد ميت، وكذلك أحيانا يخرج دم مع الغسيل، أو وإذا كان في التهاب أو قرحة أو شيء في الخارج قد يخرج معه صديد من الأذن الخارجية. ومن ثم، ما حكم الوضوء في مثل هذه الحالة؟ ويحتاج الإنسان إلى هذا الغسيل إذا ما شعر بألم في أذنه، أو شعر بتجمع أوساخ، أو شعر بوجود فطريات أجسام غريبة، قد أحيانا حشرة تدخل أو يدخل جسم ما، فيحتاج الإنسان إلى تنظيف الأذن أو غسلها. المسألة في المسألة المتعلقة بالطهارة اليوم بعد هذا التوصيف الطبي: ما أثر الغسيل؟ هل ينقض الوضوء؟ لو تصورنا أن رجلا توضأ ودخل على الطبيب وتم له عملية غسل الأذن، ثم خرج وهو قد توضأ وحان وقت الصلاة، وهل يعيد الوضوء أم لا؟ هذه هي المسألة. عملية غسل الأذن وما يترتب على ذلك من أثر يكون له حالتان: الحالة الأولى أن يكون الخارج منها مجرد شمع أذن أو جلد ميت تساقط أو بقايا شيء طاهر فهذا لا ينقض الوضوء، لأن الطاهر الخارج من البدن لا أثر له على الطهارة. مثل لو الإنسان صب الدهن في إذنه ووصل للإذن ثم خرج، لا ينتقض الوضوء، فهذا لا يضر. مثل العرق اللي يخرج من الإنسان لا ينقض الوضوء لأنه طاهر، كذلك أجلكم الله البلغم. فمثل هذا لا ينقض الوضوء، فإذا غسلت الأذن وأخرج الشمع منها، الشمع الخاص بالأذن أو جلد ميت مثلا أو نوع من الصديد أثر وجود قرحة، فإن الوضوء لا ينتقض ولا تبطل الطهارة، ويستطيع المريض أن يصلي بذاك الوضوء الذي دخل به عند الطبيب وخرج، إن لم يكن هناك ناقض من النواقض. الحالة الثانية أن يخرج من الإذن دم في مع أثناء الغسيل، هذه المسألة حينئذ هل ينتقض الوضوء أم لا في الحالة الثانية؟ إذا قلنا أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، فحينئذ لا ينتقض وضوء من غسل أذنه أو أذنيه وخرج منهما دم في أثناء الغسيل. وفي الحلقات الماضية ذكرت خلاف العلماء في خروج الدم من غير السبيلين، قلت الله أعلم أن الراجح أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لو خرج من الأنف أو الجلد، وذكرت لكم الأدلة منها قصة الصحابي في غزوة ذات الرقاع، لما حرس الصحابة وحرس النبي صلى الله عليه وسلم ورماه مشرك بسهم، فكان ينتزعه ويرميه الثاني وينتزعه والثالث، وهو مستمر في صلاته صلاة الليل حتى سلم، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة. لو كان خروج الدم ينقض الوضوء لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، لأن حينئذ تبطل الطهارة، لكن لم يأمره، فأخذ منه أهل العلم أن خروج الدم من غير السبيلين على الصحيح لا ينقض الوضوء. إذا تأصلت هذه المسألة وترجح هذا القول، فحينئذ الخارج من الأذن إن كان فيه شيء من الدم فحينئذ لا ينقض الوضوء على القول الصحيح، فلو خرج شيء من الدم فحينئذ إن شاء الله تعالى يكون الوضوء صحيحا ولا ينتقض. المسألة الثانية في هذا اللقاء، في لقائنا اليوم، اتصال النجاسة بالمريض. وأنتم تعلمون أن المريض أحيانا بعد العملية الجراحية يحتاج أن يحمل معه كيس البول، ولوجود خلل عنده أو يحمل الكيس الذي يترشح منه من جسده الدم أو الصديد بعد إجراء العملية لنوع من العمليات المعينة، خاصة التي تجرى في المسالك البولية أو الجهاز التناسلي، أو لا يستطيع المريض أن يقوم من على سريره كل الوقت أو كل وقت لابد يستريح، فيضطر الطبيب أن يوصل أنبوبا بمكان خروج البول إلى كيس إما معلق على السرير أو يحمله المريض معه إذا سار. طبعا المسلم يحتاج أن يصلي، لا يجوز أن يترك الصلاة ولو كان على السرير طالما أن عقله معه. وأريد هنا أن أنبه على خطأ يقع فيه بعض الناس، إذا نام في المستشفى وأجريت له عملية لا يصلي، ثم إذا خرج يقول أقضي ويصلي بعد ذلك كل صلاة فاتته مع فرضها الذي يصلي، وهذا خطأ. تصلي وأنت على السرير، تتوضأ وانعجزت عن الوضوء أو أنعجزت عن مس الماء تتيمم ولا بد أن تصلي ولو كنت على السرير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أحيانا يحتاج الإنسان مو في المستشفى كما أخبرتكم أن يكون مع الإنسان أجلكم الله كيس البول. كيس البول إذا كان الإنسان على السرير فهذا واضح سيكون معلقا بعيدا عنه، إذا احتاج يمشي سيضطر أن يحمل الكيس معه، أجلكم الله كيس البول. فما حكم صلاته وهو يصلي على السرير أو هو قائم وكيس البول معه؟ المسألة هذه وقلنا أنه لا يترك الصلاة لو كان البول يخرج منه باستمرار بلا إرادة، يعني بدون تحكم. يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة ويبدأ بالصلاة، وله أن يجمع دون قصر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء دون قصر لوجود المشقة، وخروج البول بعد الوضوء لا ينقض الوضوء إن كان البول سلس فيه سلس، أي مستمر بدون تحكم من المريض. هنا يكون للمريض حالتان: الحالة الأولى أن يكون موضع النجاسة، الكيس النجاسة قريبا منه لا يحمله معه، يعني ليس ملتصقا بجسده ولا ثيابه، وحينئذ يكون على السرير مثلا، وهو على السرير يصلي، أجلكم الله كيس البول في الأسفل، أسفل السرير أو في طرف السرير معلقا. هنا الصلاة ليس فيها إشكال، الصلاة صحيحة لأن النجاسة ليست متصلة بجسده ولا هي في موضع صلاته، ليست هي يعني قد كبت أو انتشرت في مكان الصلاة، لأن المصلي لابد له من طهارة المكان والبدن والثياب، والحمد لله هي بعيدة في كيس على السرير معلقة في السرير أو على السرير في جنب من جانب السرير، لذلك لا يتحرج المريض. كثير من الناس أو بعض الناس إذا سألت لما لم تصلي وأنت في المستشفى يقول لأنه كيس البول بجنبي كيف أصلي؟ هنا يأتي الإشكال وهنا يحصل الخلل. نقول لا تتحرج، صل، يجب عليك أن تصلي، لا تؤخر الصلاة، صلي على أي حال لو عجزت. فكيس البول معلق على السرير بعيد عنك، ليس هو ملاصق ببدنك ولا بثيابك، فحينئذ تصلي ولا يكون الكيس في القبلة، قبلة المصلي يكون على طرف جنب اليمين أو الشمال وهو يتجه إلى القبلة إن استطاع ويصلي. لا يؤثر هذا على الصلاة ولا على صحتها كما بينت لكم، لأن النجاسة منفصلة وبعيدة عن الثياب أو البدن أو المكان الذي يصلي عليه المصلي. الحالة الثانية قد يكون الموضع ملاصقا لجسم المريض، يقوم يصلي يحمل معه الكيس. هنا يأتي هاي المسألة، حينئذ نقول لوقت الصلاة أبعد عنك هذا الكيس اللي هو النجاسة، اتركها وأبعدها عن بدنك. حتى أهل العلم تكلموا قديما عن مسألة ترك النجاسة على البدن أو الثوب عند عدم إرادة الصلاة، يعني بمعنى هل يجب على الإنسان بمجرد وجود نجاسة على ثيابه أن يزيلها ولا لا يجب إذا أتى وقت الصلاة يزيلها؟ اختلف العلماء، ومنهم من قال يجب أن تزال، منهم من قال فقط وقت الصلاة، والأفضل طبعا المبادرة بإزالة النجاسة عن الثياب. لماذا؟ لأن الإنسان قد ينسى فيصلي بثياب فيها نجاسة، فمن ثم المبادرة بإزالة النجاسة عن البدن أو الثياب هو الأفضل، هو الأفضل، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما على دابته فمر بقبرين، فوقف عندهما فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، أي لا يتنزه منه، بمعنى أنه ما يبالي لما يبول أجلكم الله، وإن ما أصابه البول أصابه في ثيابه في بدنه، بعدين يروح يصلي. فهذا من أسباب عذاب القبر، من أسباب عذاب القبر أن لا يبالي الإنسان بالنجاسة أين أصابته، فهذا حينئذ مشكل. من هنا، من هذا الدليل، نقول فليبادر الإنسان بإزالة النجاسة عن بدنه ولو لم يكن وقت الصلاة. هاي المسألة اللي تكلم عليها الفقهاء قديما، وهي المبادرة بإزالة النجاسة ولو لم يكن وقت صلاة، لها علاقة بمسألتنا الحديثة اليوم، وهي عندما يحمل المريض البول، إذا أراد أن يصلي فليبعد عنه كيس البول، يعلقه على السرير أو يعلقه بعيد عن بدنه وثيابه، وبعد ذلك يصلي إن شاء الله. إذا كان لا يمكن إلا يكون كيس البول معلق معه، تلك حينئذ ضرورة يصلي على حاله، لكن هذه بعيدة، لأن يمكن إبعاد الحمد لله كيس البول عن البدن والثياب ومكان الصلاة. الخلاصة في هذه المسألة قبل أن أختم هذه اللقاء وهذه الحلقة اليوم، أن المريض لا يترك الصلاة على أي حال، وما يظنه البعض أنه لما يكون في المستشفى نائما على السرير كيس البول معلق عنده يتحرج أن يصلي يترك الصلاة، هذا غلط. يجب أن تصلي ولا تتحرج، والنجاسة بعيدة عنك، معلقة بعيدة عن ثيابك. المنهي عنه أن تكون الثياب فيها نجاسة أو البدن فيه نجاسة أو المكان الذي تصلي فيه تركع وتسجد فيه نجاسة، أما كون النجاسة في كيس بعيد عنك على السرير فحينئذ هذا ليس بعذر أن تترك الصلاة، بل تصلي ولو كان على هذه الحال. وهذا ما يظهر، إذا كان هناك تفصيل أو عدم وضوح احتاج المستمعون أوضح لهم، فإن شاء الله من خلال الأسئلة توضح. أقف هنا اليوم، وإن شاء الله في اللقاء القادم نكمل ما استجد من نوازل الطهارة، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ، وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم الاتصال على الرقم 600-55-1688، والمشاركة عبر رسائل نصية القصيرة عبر الرقم 6688، المشاركات أيضا عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ مجموعة من الأسئلة، فضل الشيخ قيت لنا من اللقاء الماضي في الأسبوع الماضي الأحد الماضي، فالشيخ أبو عايدة سأل عن حكم حرق القطط أو الكلاب أو الكائنات الحية والفئران مثلا.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. طبعا يقصد المقطع اللي انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي في المجموعة الذين احرقوا فأرا وأطلقوه فسلطه الله عليهم فاحترقت الدار، هذا كان اللي يقصد أبو عايدة. طبعا حرق الحيوان بهذه الصورة لا يجوز، الحيوانات منها ما أمر بقتله في الحل والحرم، ومنها ما نهي عن قتله، ومنها ما سكت عنه. ونرى أيضا في الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى بالحيوان، إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته. لذلك حتى عندما نذبح الحيوان المباح أكله وذبحه لا تحد السكين أمامه البعيدا عنه، ولا تذبح الشاه أمام الشاه وهي تنظر لها، وكذلك لا يعذب الحيوان بلا سبب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة دخلت النار في هرة لا هي أطعمتها إذ هي حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض. إذن هذا لا يجوز، هذا العمل لا يفعل الإنسان في قلبه رحمة، قتل الحيوان بهذه الأسلوب وهذا الحرق والتعذيب لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أربع حيوانات، قال أربع كلهن فواسق أو فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفارة والكلب العقور. وهذا الحديث صحيح. والفارة سماها الفويسقة، وهي خبيثة جدا وتنقل الأمراض الخطيرة مثل الطاعون. وإذا كان الإنسان ترك المصباح، لذلك جاء الحديث الصحيح أن الإنسان قبل أن ينام يطفئ النار، لأن الفويسقة الفارة تأتي تلقي بالمصباح، سبحان الله. وأول الناس ما عنده مثل اليوم كهرباء، كانوا يولعون ما اللي يسميه نحن الفنار أو الشمعة، فتأتي هي في الليل بالعمد تلقيه فتحرق أهل الدار، ولذلك تقتل الفأرة إذا رؤيت أي مكان. لكن ليس بهذا الأسلوب الحرق والتعذيب الذي لا ضرورة، فهذا العمل يعني لا ينبغي. ولذلك الله عاقبهم، سبحان الله، ذهبت بالنار لأنها خبيثة فدخلت في الدار وحرقت لهم الدار، والله أعلم.
مساك الله خير شيخ. معنا أبو سيف، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله كل خير إن شاء الله.
وإياك أبو سيف، تفضل.
عندي بس ثلاث أسئلة الله يخليك. السؤال الأول، سمعت من شخص يقول لي أن إذا أذن المؤذن مثلا نقول الله أكبر الله أكبر، ينفع أن الواحد يقوم ويصلي قبل انتهاء الأذان، فهل هذا الشيء صحيح أو لا؟ يعني هل ينفع أن الواحد يصلي الصلاة الفرض إذا قبل انتهاء الأذان أو لا؟ السؤال الثاني الله يخليك، أنا متزوج من اثنتين، في الفترة الأولى من الزواج ما كانوا، الثانية تعرف، الأولى ما كانت تعرف. بعد ما عرفت الزوجة الثانية في الموضوع تقبلت الموضوع، أي نعم، لكن غيرة النساء المعروفة، دائما دائما تتلفظ بأشياء إن مثلا حسبي الله ونعم الوكيل فيها، مم خليتني مثلا أتهنى معاك في الحياة من هذا البنت، كون أنت تعرف التقسيم بين يوم هنا أو يوم هنا أو أوقات يعني استجد ظروف. فدائما أنا أقولها إن يعني لا ينفع تلفظ بهاي الأشياء، فدائما هي الثانية شايفة إنها مظلومة بسبب الأولى. فسؤال إن هل هاي النوع من الأدعية أو حسبي الله ونعم الوكيل أو الأشياء اللي تقولها أو الظلم اللي هي حست إنه، هل هذا الشيء يقع أو لا يقع؟ أو يعني أنا صراحة محتار في هذا الموضوع.
سؤال ثالث بسيط.
جزاكم الله خير. هذا السؤالين.
جزاك الله خير.
السؤال الثالث بس لو تسمح.
تفضل تفضل.
بعض الأوقات يا شيخ تفوتني صلاة الفجر، يعني تروح علي نومة مش بالتعمد، أوقات أحط المنبه أحط الأشياء أحاول إني أقوم، بس سبب إرهاق العمل إرهاق النوم التعب الأشياء هذه تفوتني الصلاة في أغلب الوقت، وفعلا نادم عليها، لكن يعني قاعد أحاول أوجد حلول، فأفيدونا في الحق.
لو تسمح بس، لا تسمح، هي تدعي بهذا الدعاء مع عدلك وفي النفقة والمبيت، مع ذلك تدعو
عدل، يعني كل واحدة لها كل واحدة لها بيتها، كل واحدة لها نفقتها، كل واحدة لها مصروفها،
طيب.
كل واحدة عندها سيارتها، كل شيء أنا موفر كل شيء لهم يا شيخ، يعني حتى حاطهم بجانبي بحيث أني أنا أكون متواجد، الاثنين البيتين قريبين من بعض بحيث أني أنا أكون قريب جدا منهم. وأوشي هي الفترة الأولى كانت فترة معينة ما كان يعرفوا بسبب ظروف معينة، وما قدرت أني أنا أعلن الزواج الثاني، لكن بعدها أعلنت الزواج الثاني وبدأت أني أنا أقوم بكل المهام المطلوبة وأني أحاول قدر الإمكان وما المستطاع. لكن يعني هي غيرة النساء اللي في الزوجة الثانية أكثر من الأولى، الأولى ملتزمة الصمت وما عندها أي شيء،
واضح،
لكن الزوجة الثانية هي اللي يعني قاعدة تحاول تدعي على الأولى وتفكر أنه هي الأولى اللي تقويني عليها أو مثلا قاعدة تخليني، لكن هذا مش واقع. وإضافة أنا بأضيفها، دائما تقول لي يعني حتى تطلب مني بالطلب ولا تبى تحلفني أني أنا أحلف يمين أني ما ألمس زوجتي الأولى باللمس الشرعي.
هذه اللي تزوجها الثانية؟
هذه الثانية تطلب مني أني أنا مثلا أقولها والله العظيم أني أنا ما رح أقوم بالأمور الشرعية الزوجية التي حللها الله.
إن شاء الله. طيب. إن شاء الله. واضح إن شاء الله أبو سيف.
شكرا.
جزاك الله خير. الله يحفظك. نعم. نجي فضل الشيخ على السيرة أبو سيف. بالنسبة للشيخ حكم أن يصلي الفرض أثناء أذان المؤذن.
نعم. الحمد لله. وبعد، إذا دخل الوقت وأذن المؤذن وكان المؤذن يؤذن على الوقت، فيجوز للإنسان أن يدخل في الفرض ويصلي الفرض وصلاته صحيحة، لأن العبرة بدخول الوقت، وقد دخل الوقت، فإذا دخل جاز الصلاة. لو تصورنا أن الإنسان في مكان ليس فيه أذان لكن يعرف أنه دخل الوقت فصلى، فصلاته صحيحة. وطبعا لا شك يستحب لأن يؤذن، خاصة إن كان في فلاة. أما أن ينتظر الأذان حتى ينتهي ثم يصلي، فهذا أفضل لسببين. السبب الأول، السنة أن يجيب المؤذن ثم يقول بدعاء الأذان، فهذا فيه أجر وثواب. إن كان عنده فرصة، عنده وقت، لا يفوت هذا الأجر، لا يفوت هذه السنة. السبب الثاني، إذا كان الأذان مسموع وراد الإنسان أن يصلي، فقد لا يخشع بسبب صوت الأذان، خاصة إن كان في الحي أكثر من مؤذن، فحينئذ لا يخشع الخشوع بسبب سماع الصوت. لكنه لو انتظر ورد دخل في المؤذن حتى انتهى المؤذن ثم صلى، سيصلي إن شاء الله في سكينة وخشوع، مع التنبيه على وجوب حضور الجماعة. لكن هذا الكلام لمن لا تجب عليه صلاة الجماعة، والله أعلم.
أيضا الفاشيخ يقول متزوج من اثنتين، يقول بعد علم الزوجة الأولى تتلفظ في بعض الأحيان بألفاظ أو معنى مكالمة. نعم أبو محمد، تفضل. تفضل محمد.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على البرنامج.
وإياك الله يبارك فيك. تفضل محمد.
الشيخ العزيز، أنا عندي سؤال لفضيلة الشيخ. أنا عملت عملية من حوالي تقريبا 3 شهور.
نعم.
عملية فرصة الله عافينا وعافيك. سبحان الله، ظليت 3 أيام في المشفى، ما أقدر أتحرك من التخت. كان عندي عملية فرصة وما أقدر أتحرك. حتى أن الصلاة ممنوع أن أصلي لمدة 6 شهور إلا على التخت. أنا جاب خلصة. ثلاث أيام اللي فتت في المشفى ما عندي أحد، لا من الأهل ولا حد من الأقارب ولا أصدقاء ولا شيء. كنت حالي في المشفى، ما كان فيني أخذ نفسي أدخل لا أتحرك من الحمام ولا أخذ لأشياء. حتى أن الله يعزكم كنت يعني أعمل بروج بول كله وأنا على صحة، ما أتحرك، ما كان عندي حاجة فيني. فأثناء الخروج البراز والبول أحس أنه كان نزل على جسمي أشياء وما أقدر أدخل، ما أدخل أقدر أتحمل، لأن ما عندي أحد. فصلتني ما أخذ 3 أيام هذول. بعد ما خرجت من المشفى على البيت جمعت 3 أيام، قضيت من كل يوم، من أول يوم مثلا بلشت من صلاة الفجر، قضيت الفجر والظهر العصر المغرب العشاء، فجر الظهر والعصر والعشاء، لخلصت 3 أيام دخلت الفرض الجديد. شو الحكم هنا؟ جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد.
شكرا. جزاكم الله خير.
حياك الله. نعم الشيخ يقول، بس يفضل الشيخ أنا متزوج من امرأتين، يقول بعد علم الأولى بالزواج من الثانية، يقول تتلفظ في بعض الأحيان بدعية مثل حسبي الله ونعم الوكيل، ترى أنها مظلومة، فيقول هل يقع هذه الأدعية التي تقولها؟ أيضا فالشيخ يقول أنا أقوم بالعدل في النفقة والمبيت وغير ذلك. وأيضا فالشيخ يقول الزوجة الثانية في بعض الأحيان تطلب أن لا أقوم بالواجبات الشرعية تجاه الأولى.
نعم، الآن طبعا واضح أن المشكلة مع الزوجة الثانية، وأن الأولى يظهر أنها امرأة حكيمة وعاقلة ولا تؤذي الزوج، وتبدأ الثانية. طبعا الثانية أنا لم أسمعها الآن، ولكن على ما قاله أخونا أبو سيف، وأن يكون ثقة إن شاء الله وناقلا لما يقول بصحة، نتوجه بالنصيحة للزوجة الثانية. إذا كان الرجل يعدل في المبيت وكذلك في النفقة وفي المسكن والمشرب كما تفضل والملبس، ويعطي كل ذات حق حقها في كل ليلة، فلا يجوز لها حينئذ أن تعترض، وينبغي أن تسكن هذه الغيرة بتقوى الله عز وجل وبالبعد عن مثل هذه الأعمال والوساوس الشيطانية. وخاصة لا تنسي أنك جئت على رأس امرأة ثانية. وثالثا، ماذا تستفيدين لو هدمت البيت الأول أو بيت الأولى، لو أنك ضغطت على الزوج وحصل ما حصل، ماذا تستفيدين؟ هل الإنسان عندما يخرب بيتا الله عز وجل يترك أن المعاملة بالمثل؟ الله حكم عدل، فلا تستبعدي أبدا أن خربت بيت الأولى أن يخترب بيتك أيضا، لأن هذا لا يجوز شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما جميلا يكتب بماء الذهب، قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفي صفحتها. شوفوا، يعني تأملوا كيف، ما قال ضرتها، مع أن الزوج الثاني ضر، لكن قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها، سماها أخت سواء كان تزوجها الثانية أم لم يتزوجها. يعني ما تأتي امرأة تقول طلق وتزوجني، أو هي زوجة وتقول طلق زوجتك، أو لا تلمسها وسماها أخت إنها أخت في الإسلام، فهذا لا ينبغي ولا يجوز شرعا. ولو كان هناك عدل، إن كان هناك عدل وأخذت المرأة كل حقوقها كل حقوقها، حينئذ فلتقل حسبي الله من الآن إلى السنة القادمة، لا يستجاب لها لأنها ظالمة بهذا الدعاء، لا ليست على حق. إذا أعطاك الزوج كل الحقوق فلا داعي. ثم لا يجوز شرعا أن تطلبي منه أن يقصر بحقوق الأولى أو لا يلمسها. ولنعكس الموضوع، لو أن الأولى طلبت أن لا يمسك ولا يأتيك ولا يعطيك حقوقك، ماذا ستفعلين؟ ستشعرين بالظلم والقهر والغيظ والدعاء. إذن كذلك الحال، إذا كنت لا تحبين هذا لنفسك فلا تحبيه لأختك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن، لا يكتمل إيمانه، لا يؤمن أحدكم، لماذا؟ حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. مثل ما تحب للناس الخير حب لنفسك، مثل ما تحب لنفسك الخير حب الخير لغيرك. وابتعد ولتبتعد الأخت عن هذه الأنانية وحب الذات وهذا التسلط، ليس هذا بخلق المؤمنة التي تؤمن بقدر الله والتي تؤمن بما شرعه الله. الله عز وجل قال: ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركوا. إذا اختار الله شيئا واختار، فالمؤمن ليس له أن يعترض. وأما أن تسعى المرأة أن تنفرد بالرجل بكل وقته وكل زمانه على حساب الأخت، فهذا من الأنانية وليس من خلق المسلم والمؤمن، لا يسعى لمثل هذا. بل أولا احمد الله أن يسر الله لك زوجا وبيتا وسكينة ومأوى، ويكون لك إن شاء الله عيال وذرية يبرونك. هذا نعمة كبيرة أن تتزوج المرأة وأن تحصن، يكون لها زوج وبيت وعيال، ثم الرجل سعى بكل ما يملك وتزوجك، وهذا فيه ما فيه من الإثارة للأولى، وفرك المسكن قريبا حتى يكون قريبا منك وهو عادل بينكما. إذن ماذا تريدين بعد هذا؟ ليس لك حق الاعتراض، بل عليك أن تتقي الله حتى لا تزول هذه النعمة، لأن النعمة لم نحافظ عليها تزول، وهذا سيؤذيك أنت تتأذين نفسيا وجسديا وبدنيا، وكذلك شرعا تتأذين. فليكون الله عز وجل راض عنك، ارضي بقدر الله وبما كتب الله، احمد الله على النعمة، وأزيلي هذه الغيرة الزائدة. الغيرة موجودة في المرأة، لكن إذا زادت إلى الشر والدعاء الظالم والسعي لأذية الأخرى أو خراب بيتها، حينئذ تكون غيرة مذمومة مخالفة للشرع، يأثم عليها الإنسان. هذا نصيحتي لك، أسأل الله أن يهديك، وأرجو لك التوفيق في العدل، والله تعالى أعلم.
مساك الخير الشيخ. معنا أخ يوسف تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير على البرنامج.
الله يعافيك تفضل أخ يوسف.
الله يبارك فيك. عندي سؤال بالنسبة لتسمية المولود الجديد.
نعم.
هل يجب أن يتحرى الشخص عن معنى الاسم حتى يسمي ابنه وابنته يعني؟ أنه ملاحظ يعني في مثلا أسماء جميلة لكن مثلا بحثت عنها في أحد الديانات أو الحضارات أو شيء يكون آلهة معينة أو شيء معين. وهل إذا تم التسمية بهذا الاسم وكان إشي يعني زي آلهة في ديانة معينة أو شيء ما الواجب في هذه اللحظة يعني؟ كيف الواحد أنه يطلع الحظة هذا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ يوسف. تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم الشيخ أيضا أبو يوسف يقول في بعض الأحيان يقول تفوتني صلاة الفجر بسبب الأرهاق والتعب، يقول ما هو الحل؟
الحل الأخذ بالأسباب. أولا أن تعرف قدر صلاة الفجر وما فيها من أجر عظيم، تحضرها ملائكة الليل والنهار وبشر فيها المسلم، بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، كل هذا الأجر العظيم للمصلي الفجر وغير ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر. وفيها صلاة الفجر تدل على صدق الإيمان وتميز المنافق من المؤمن، لأنها تحتاج إلى مقاومة، ترك الفراش والنوم ولذيذ النوم، فلا يفعل هذا إلا مؤمن قلبه حي يستيقظ وينطلق ليستجيب النداء وليكون في بيت الله مصليا في ذمة الله طول النهار محفوظا في حفظ الله. تذكر هذه المعاني. ثانيا اجعل لك الأسباب التي توقظك، الأهل أو كذلك الساعة المنبه التي توقظك للصلاة. ثالثا تجنب السهر خاصة بعد العشاء كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السمر بعد العشاء، فتجنبه. لا تجلس إلا إذا احتجت من أداء حق من حقوق العيال أو الأهل أو صلاة أو قراءة قرآن، أما غير ذلك فتنطلق إلى فراشك للنوم. الشيء الثالث الابتعاد عن المعصية، السهر على المحرمات الأفلام مسلسلات الغناء يثقل القلب ويثقل الجسد، فيحرم الإنسان من الطاعة. التارك لصلاة الفجر محروم حرمانا شديدا حرم. فالبعد عن المعصية تسود القلب وتثقل الجسد وتسلط الشيطان على الإنسان، فمن ثم يحرم هذه النعمة العظيمة. فليكن آخر ليلك الوضوء ثم صلاة الوتر، ولو تيسر قراءة شيء من القرآن تختم به الليل وتنام مستعينا بالله على جنبك الأيمن، وتقول أذكار النوم لطرد الشيطان حتى لا يتسلط عليك بثقل النوم. واليوم يا أخوان كثر موت الفجأة، ما تسمعون عن شخص إلا نام ولم يستيقظ، فاختموا ليلكم بالخير، قيام الليل، قراءة قرآن، الوضوء، النوم على الجنب الأيمن، قراءة آية الكرسي. لو مات الإنسان بعد ذلك قد ختم حياته بخير، ختم حياته بالصلاة، ختم حياته بالقرآن. لو مات فهو إن شاء الله على خير. لكن واحد يأتي ينام لا صلاة لا وضوء لا طهارة، وقد كان آخر عهده بمعصية ثم نام ثم مات، ماذا يكون حاله عند الله وقد ختم حياته بالمعصية؟ حذاري حذاري يا أخوان، خاصة أن موت الفجأة كثر من علامات الساعة. فهذه وصيتي لك ولغيرك، والله تعالى أعلم.
أبو محمد الشيخ يقول أجرى عملية من 3 شهور، يقول عملية في الركبة، يقول 3 أيام أنا لا أتحرك على الفراش، ويقول الشيخ ليس عندي أحد يعينني، فيقول البول يعني والبراز يعني قد أتنجس به وهو قريب مني، ويقول أيضا فالشيخ لا أستطيع الحركة أو الذهاب للحمام أو الوضوء، ف فيقول أجلت الصلاة بعد ثلاثة أيام خرجت من المستشفى فقضيت هذه الثلاث أيام جميعا.
هذا الذي كنا نخشى، ولذلك طرحت هذه المسألة في المستشفى لأجل ما يحدث عند كثير من الناس. لا، ما كان ينبغي أن تترك الصلاة، والمستشفى يوجد من يعينك، الممرضين تطلب منهم أن يأتوك بمناديل الطهارة تتنظف فيها، لا يشترط الماء، المناديل المطهرة أو المناديل العادية تمسح بها مكان النجاسة، ويأتونك بالماء على السرير في طست أو في إناء تتوضأ. وإن لم تجد من يعينك في الوضوء والماء، فحينئذ تطلب منهم إناء فيه تراب تتيمم إن عجزت عن الوضوء والذهاب للحمام ولا يوجد من يخدمك، فعليك بالتيمم. وفي النهاية إذا كنت عاجزا بسبب الألم أو المرض من التطهير التام، صلي على حالك، لا تترك الصلاة أبدا، لا تترك الصلاة يخرج وقتها، فالله يقبل منك بما تستطيع إلى أبعد حد وأقصى طاقة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فما استطعت اتق الله عز وجل وإن شاء الله تقبل منك. كان ينبغي أن تصلي، أما أنك تركت الصلاة ثم قضيت، هذا خطأ. أرجو الله أن يقبل عذرك وأن يعفو عنك وأن يغفر لك الآن إن شاء الله. نرجو الله لك العفو أكثر من النوافل، صلاة الضحى والرواتب وقيام الليل تعويضا لما فات. في المرات القادمة لا تترك الصلاة، وإن طرأ لك طارئ اسأل أهل العلم، اتصل اسأل قبل أن تدخل عملية أو أنت على السرير الهاتف عندك، اتصل بأهل العلم واسألهم عن الوضع الذي أنت فيه، لكن لا تفتي نفسك ولست أهلا للفتوى، إنما تسأل. لذلك وقع منك هذا الخطأ. أما وقد كان ما قد كان، ما نخشى أن يكون، فنرجو الله أن يعفو عنك وأن يغفر لك وأن يتقبل منك، والله تعالى أعلم.
الأخ يوسف الشيخ يسأل عن تسمية المولود الجديد، يقول: فالشيخ هل يتحرى معنى الاسم؟ يقول: في بعض الأحيان بعض الأسماء جميلة لكن قد تكون يعني آلهة في ديانات معينة، يقول: هل يجوز أن يسمي هذه الأسماء؟ ويقول: الواجب إذا سمى بها ثم تبين له بعد ذلك أنها أسماء لآلهة أو غير ذلك.
نعم، الحمد لله. وبعد، نعم، عند التسمية لا يخلو الأمر من حالتين: الحالة الأولى أن يكون الاسم واضحا في دلالته وفي مضمونه وفي معناه، أو وصى به الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال: حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فهذه الأسماء اللي فيها وضوح عبد الله عبد الرحمن أو الاسم الثابت لله، فحينئذ هذا ليس فيه إشكال ولا يحتاج إلى سؤال إلا إذا كان أشكل الاسم. الحالة الثانية أن يكون الاسم من أسماء العرب الواضحة، مثل محمد وعائشة وإبراهيم، أو ما سمى به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، أو كان في عهده فسكت، فهذا حينئذ لا إشكال فيه. الحالة الثالثة أن يكون الاسم غريبا، خاصة إذا كان فيه عجمة ولا يتضح معناه، فحينئذ يجب أن يسأل قبل أن يسمي، يسأل أهل العلم ويبحث في مضمونه. لا يجوز للإنسان أن يسمي باسم مخالف للشرع، لا يجوز هذا، خاصة إن كان الاسم فيه تعبد لغير الله، أو فيه اسم تعبد لغير الله مثل عبد النبي عبد الرسول، أو فيه اسم آلهة، فحينئذ هذا لا يجوز شرعا، فينبغي أن يسأل ويتأكد. وإذا سمى اسما خاطئا فيه تعبد لغير الله أو آلهة غير، حينئذ يجب عليه أن يغير الاسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما صح عنه في الحديث كان يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن، وهذا ثابت عنه في السنة، يغير الاسم القبيح إلى الاسم الحسن، وكم من اسم غيره النبي صلى الله عليه وسلم، مثل برة غيره صخر، برة يغيره. فمثل هذا الثابت في السنة كان يغير الاسم الحسن القبيح إلى الاسم الحسن، يدل علينا أنه إذا أخطأ الإنسان فالفرصة موجودة، خاصة أن الطفل لا يزال صغيرا، فتغيير الاسم يكون ممكنا وإن شاء الله ميسورا لتعديل الاسم. إذن هذه الحالات في التسمية، وليجتنب الإنسان الأسماء الغامضة أو التي فيها تزكية أو التي لا تعرف معانيها إلا بالبحث والتقصي ثم يتبين أنها مخالفة للشرع، خاصة الأسماء الأعجمية التي ابتلينا بها، ويظن الإنسان أن لا يكون متطورا إلا إذا أتى باسم غريب. وبعض الناس يحب يتميز في العائلة فيسمي عياله بأسماء غريبة عجيبة بعيدة عن العرف والشرع والعادات والتقاليد والهوية، فمن ثم يقع في الغلط، يقع في الخطأ. لا يحتاج الإنسان أن يتميز أو يشار لأسماء أبنائه بالبنان، اعتدل في الأسماء، وإياك أن تقع في المحظور. فهذه الأقسام التي ذكرتها في الاسم. يبقى تنبيه خير نبه عليه أن أهل العلم كانوا يقولون أن تسمية الاسم الحسن من حقوق الولد، فمن حقوقه على الأبوين التسمية الحسنة. الولد له حقوق على أبويه، من حقوقه مثل النفقة، مثل الحضانة، مثل الرعاية، كذلك التسمية الحسنة من حقوقه، حتى لا يتأذى بالاسم لما يكبر، يتأذى منه ويكرهه ويعيش حالة نفسية صعبة. بل نختار له الاسم السليم الصحيح البعيد عن أي محظور شرعي، والله أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ. هنا سؤال عبر رسالة نصية القصير، يقول لما دخل الحمام أكرمهم الله، يقول أن ينتهي من البول يخرج تخرج قطرات بعد البول بقليل، زور قطرات، وهذا دائم، فيقول يعني ما الحكم؟
الحالة التي ذكرتها من حالتين، على حالتين: الأولى أن يكون بك سلس البول، وهو النزول المستمر دون إرادة، بمعنى أنه لا تملك السيطرة على نزول البول، فمتى ما نزل نزل دون تحكم. الإنسان الطبيعي عنده تحكم في البول، أما إذا فقدت هذا لمرض ما ينزل ويقطر هو بنفسه، فلا إشكال عليك حينئذ تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة وتصلي، ولا ينتقض الوضوء إذا نزلت قطرات، لكن تنتبه أن لا يصيب الثياب. الحالة الثالثة أن يكون التقطير عند التبول فقط، وهذا ينتج من مرض في المسالك البولية والتهاب في البروستات أو المثانة أو مثل هذا، ويكون أحيانا من الوسوسة. إن كان من الوسوسة فتجنبه، يعني بعض الموسوسين كل ما دخل الحمام جلكم الله خرج يشعر البول يخرج منه، وهو لا يخرج منه شيء، إنما الشيطان يتلاعب به، فمثل هذا تتركه. وهذا يعرف الإنسان، يراجع الطبيب، لا يوجد مرض، يلاحظ أنه لا يخرج قطرات بول، لا تخرج حقيقة، إنما مجرد شك وهم، فهذا يكون وسواس، يجب أن تبتعد عنه وتجتنبه، ولا تترك الشيطان يلعبك. بعض الناس لا، فعلا إذا دخل حمام جلكم الله تبول يخرج منه بعد ذلك قطرات. مثل هذا نقول له استعد للصلاة في وقت مبكر، قبل الأذان ادخل الحمام، أو مع الأذان ادخل ثم انتظر قليلا، لا تتوضأ فانت يقنت خروج قطرة، عد واغسل المكان ثم توضأ وانطلق للصلاة، بعد ذلك لا يخرج شيء. لأن بعض الناس كما أخبرتكم لوجود مرض عندما يدخل حمام يتبول لا يخرج كل البول، فيبقى شيء في المثانة أو في المسالك، ثم لما يقوم يتحرك تنزل القطرة. هذا ينتبه له الإنسان إذا كان حقا وصدقا، وأمر سهل وميسور إن شاء الله تعالى نسأل الله لك الشفاء والعافية. والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ دكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال نصر صالح، هندسة الإذاعي سلمان العسكر، من الإخراج عمر القاسمي. تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.